بقي أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب بقولنا آمين أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حين علمه جبريل أن يقول بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين. إذن فهي من مقول جبريل لرسول الله وليست كلمة من القرآن. وكلمة آمين تعني استجب يا الله فيما دعوناك به من قولنا اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. والدعاء بقولنا اهدنا الصراط المستقيم دعاء بمطلوب، وآمين دعاء بتحقيق المطلوب لا بزيادة على المطلوب. وكلمة آمين اختلف العلماء فيها هي عربية أم غير عربية، ويعنون بذلك أصالة وجودها. والذين يقولون انها غير عربية اي انها منقولة من لغات اخرى، يأتي قوم ليقولوا وكيف تدخل كلمة غير عربية في قرآن حكم الله بانه عربي. ولهؤلاء نقول إن ورود كلمة من الكلمات ليست في أصلها عربية في القرآن الكريم لا ينفي أن القرآن كله عربي، لأن معنى أنه عربي أنه إذا خوطب به العرب فهموه. فهب أن ألفاظا دخلت في لغة العرب من لغات أخرى قبل أن ينزل القرآن، ثم دارت بها الألسن ولاقتها أساليب البيان عند الناس، فأصبح الذين يسمعونها بعد الدخول الأول أو بعد وافدتها الأولى يسمعونها على أنها عربية. فحين يأتي القرآن بما دار على الألسنة وألفته الآذان يقال إنه عربي، فليس المراد بالعربي أي المولد العربي، لا، إنما المراد أن القرآن نزل بهذا اللفظ، وهذا اللفظ له شيوع على ألسنة العرب لا يقل شيوعا عن أي لفظ آخر. وما دام اللفظ قد شاع في الألسنة قولا وعلى الآذان استماع، فإن الأجيال التي تستقبله بعد ذلك لا تفرق بينه وبين غيره من الكلمات التي ميلادها عربي، لأنه أصبح الاستعمال عربيا. فمعنى ذلك أن القرآن لم ينشئ كلمة جديدة في العربية من غير العربية، ولكنه جاء بكلمات إلا في الميلاد غير عربية، ولكن ساعة نزول القرآن كانت شائعة شيوع اللفظ العربي فلم تختلف أبدا. وما هي اللغة؟ اللغة عبارة عن ألفاظ يصطلح على معانيها بحيث إذا أطلق اللفظ فهم المعنى. فآمين كانت مستعملة بمعنى استجب، وبمعنى استجب يسمونها عندنا في اللغة ليست فعلا، استجب فعل، ولكن آمين ليست فعلا وإنما هي اسم يدل على الفعل. لأننا سنضطر إلى أننا نتكلم في بعض التقعيد بصورة ميسرة مبسطة. اللغة التي نتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف. فما هو الاسم وما هو الفعل وما هو الحرف؟ الثلاثة كل واحد منها كلمة، فالاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة. هذه الكلمة لها معنى في ذاتها، إنما هذا المعنى أهو مستقل بالفعل أم غير مستقل بالفعل؟ إذا قلت محمد فهمت الشخص الذي سمي بهذا الاسم فصار له معنى مستقل بالفعل، وإذا قلت كتب كلمة أيضا لها معنى وهي تجميع الحروف لتقرأ على هيئة كذا، يبقى برضو كتب كلمة لها معنى مستقل بالفعل. وكلمة في برضو كلمة لها معنى ومستقل بالفعل لأنها تدل على شيء في شيئا، لكن ايه اللي في ايه ما نعرفش، يبقى دلت على معنى وهو الظرفية، انما مش مستقل بالفعل. لازم تقول لي ايه في ايه، تقول لي الماء في الكوب، لكن محمد دلت على معنى مستقل بالفعل، وكتب دلت على معنى مستقل بالفعل، وفي دلت على معنى فقط وهو الظرفية، وعلى الاستعلاء، انما ايه على ايه ما نعرفش. يبقى اذا معنى غير مستقل بالفهم بل يحتاج الى شيء، وهو ان نقول الماء في الكوب او محمد على الفرس. اذا فالكلمات الثلاثة لها معاني، بس مرة مستقلة بالفهم ومرة مش مستقلة بالفهم. اللي مش الغير المستقل بالفهم بنسميه حرف لعزله متعلق، كتب بالقلم كتب بالقلم او تصدق بدرهم، يبقى لازم الدين ما يظهرش معناها الا بضميمة شيء، فمعناها غير مستقل بالفعل الا بضميمة شيء اخر. لكن محمد وكتب لها معنى مستقل بالفعل. طب له معنى مستقل بالفعل طلع اسم فعل لانه تعالى. الزمن جزء من ماذا؟ هل الزمن جزء من محمد ولا من كتب؟ نقول اللي عايز زمن، كتب هي اللي عايزه زمن، انما محمد الاسم مش عايز زمن. يبقى اذا الاسم هو ايه بقى؟ دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه، وكتب دل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه، والحرف دل على معنى غير مستقل بالفهم. كلام طيب قوي. انا علامة الفعل ايه؟ انا تعرف ان ده فعل ازاي؟ انا كنك تسند اليه ده الفعل، كتبتو، انما بقولش محمدتو، لا كتبتو او كتبت او كتبتي. فاذا رأيت شيئا يدل على فعل يعني حدث الزمن جزء منه ولكنه لا يقبل العلامة، لا تقل عليه فعل بل قل هو اسم على فعل. آمين من هذا النوع، ليست فعلا بل لكن معناها ايه؟ انها اسم بس مجنونه فعل، مجنونه ايه؟ استجب. يبقى مجنونه وليه قلنا لم نقل انها فعل؟ لأنها لا تقبل علامة الفعل فلا تأتي فيها لا تاء الفاعل ولا تاء التأنيث ولا أم. يبقى ده اسم اسم فعل. يبقى الكلمات هتبقى كان اسما وفعلا وحرفا وخالفة اللي هي هنسميها اسم ايه؟ انت بتستعمل اسم الفعل كتير، ساعة ما تقول اه معناها ايه؟ معناها اهدي اسم ولا فعل ولا ايه؟ هم قال لك لا هي اسم لفعل اتوجع، ساعة ما تسمع الكلمة دي تقول ايه؟ اتوجع، تبقى اسم فعل ايه؟ فعل مضارع. طب ساعة ما تقول برضو اسم فعل بمعنى اتضجر، يجي يقول لك الشيء فلو تقول له هيهات، اسم فعل ماضي يعني بعد، بعيد ان يكون ذلك، بعد ان يكون ذلك، يبقى ده اسمه ايه؟ اسم فعل. امين اسم فعل امر، يبقى اسم يدل على فعل مرة يكون ماضي مرة يكون مضارع مرة يكون ايه؟ مرة يكون امر. فامين اسم يدل على فعل هو ايه؟ استجب، يبقى ده فعل ايه؟ فعل امر. حين نقول امين استجب مرة تقولها وانت القارئ، ومرة تقولها وانت السامع. ساعتك تقرأ الفاتحة انت بتقول برضو ايه؟ امين. يعني انا دعوت يا رب ولا تقتصر على الدعاء بل تدعو ان يجاب الدعاء ايضا. يبقى في امين انت دعيت في اهدنا، بتقول انا لا نظرا لشدة تعلقي بالمرغوب في الهداية فانا لا اكتفي يا رب من انني اقول اهدنا، ولكني اطلب منك يا رب ان تجيب اهدنا هذه. يبقى في طلبين، طلب خاص بهدنا وطلب بان يجيب الله دعاءك في قولك اهدنا. لا تكرر هذا الطلب الا اذا كان المطلوب يهمك جيدا، هذا اذا كنت تقرا، واذا كنت تسمع فكانك قلت استجب يا ربي لاهدنا التي قالها القائل واستمعت لها. فحين تقول امين تكون احد الداعيين، لان المؤمن احد الداعيين. ما دام انت دعيت وانا قلت امين يبقى انا شريك لك في الدعاء. ولذلك القران حين عرض لهذه القضيه عشان المؤمن وداعي، ان سيدنا موسى عليه السلام لما دعا ان يطوف الله على قوم فرعون ويهلكهم والى اخره، ماذا قال الله لموسى حين دعا؟ ربنا اطوف قد اجيبت دعوتك ولا قد اجيبت دعوتكما؟ فبالدعوة كان موسى ودعوتكما يبقى موسى وهارون. طب كيف مع ان الذي دعا مين؟ دعا موسى. اذا نقول له ان موسى دعا، وحين دعا موسى امن هارون، فحين امن هارون كان مشاركا في الدعاء. فلما اراد الله ان يبشرهما باجابة الدعوة لم يقل قد اجيبت دعوتك يا موسى، ولكن قال قد اجيبت دعوتكما. هنا يجب ان نلحظ ان قول الله الحمد لله رب العالمين في فاتحة الكتاب جاء بالصفة العامة لله، وهي الربوبية التي تقتضي الإيجاد من عدم والإمداد من عدم والهداية بالقيم. أنك عايز تربي، هل تربي ولدك فقط بأن تطعمه وأن تسقيه وأن تسكنه وأن تلبسه، ولا برضو تديله القيم أيضا؟ ده الأهم من كل هذا أن تعطيه القيم. يبقى لا يكون ربا حقيقيا إلا إذا أمد المادة وأمد القيم. كلمة رب العالمين تفيد أنه مرب، وما دام مرب يبقى يشمل كل هذه الإيه؟ ثم فصل الله ذلك، فخص الأمر المادي باستهلال بعض الصور، وخص الأمر القيمي باختصاص بعض الصور. فمثلا قال في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. كلام مادي كله، يبقى امتنان بالنعمة المادية التي تقيم مادية الإنسان في الكون. وبعد ذلك يأتي في سورة الكهف ويجيب القيم لوحده: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يبقى إذا في سورة الأنعام مسك الناحية الإيه؟ مادية في الكون. في سورة الكهف مسك الناحية الإيه؟ قيمية. وبعد ذلك يأتي في سورة مثلا فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، ويجيب المدبرات اللي هي العالم الخفي ده برضه، ودول تشمل الاثنين. وبعد ذلك يأتي في سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات. قد يكون خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور وأنزل الكتاب وفطر السماوات والأرض وجعل الملائكة رسل أبي أجنح، ثم تخلى عن كونه، قال لك الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض. لسه بتوعه، مش خلقه مسرد منه، لا لسه بتوعه. يجمع كل ذلك الحمد لله رب العالمين. إذا فخمس صور، هذه الصور كلها استهلت بالحمد لله. لماذا؟ للقيم مرة، وللمادية مرة، وللجامع بين القيم وبين المادية. الحق سبحانه وتعالى حين يمتن علينا بهذه النعم يقول لنا ان النعم دي لن تدوم لك ولن تدوم لها، خلاص. ويبقى لما تحمد هيبقى الحمد على قدها. امال الحمد الحقيقي بقى اللي يعني. قال لك اه. قال بقى هناك لما تشوف بقى ما اعد لك في الاخرة من لقاء ربك ومن نعيم، تقول الحمد لله الذي صدقنا وعده. وهنا يكون الحمد لله حمدا لا نهاية للانعام فيه، وان كان في الاول هناك حمد فيه نهاية للانعام. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده، وشوف واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نآب النعمة بقى اللي ايه. يبقى اذا استهل الامر بالحمد على نعم قد تفوتك او قد تفوتها
الله.
وختم الامر بالحمد للنعم لا تفوتك ولا تفوتها، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. هنا يجب ان نأخذ بعض الخطرات حول التسمية التي استهلت بها الفاتحة، وحول الحمد لله الذي استهلت بها فاتحة الكتاب، لنقول ان على المؤمن ان يسمر هذا الفتح ويصوره، يصوره يعني يعني يصور الكنز زي ما بتصور الارض تخرج ايه خيرات. فاذا كان الحق قد امرنا ان نبتدع كل عمل لنا ذي بال بقولنا بسم الله، فيجب ان نسمر هذا الامر. نسمره يعني نزود فيه، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم عند اول كل عمل خلاص. ولنستدرك ما فات من نعمة البدء بالتسمية نقول وبسم الله على كل عمل لم ابدأه ببسم الله. يبقى اسمه بسم الله قضاء بتقبل عليك خلاص. وبسم الله عن كل عامل نسي ان يقول عند عمله بسم الله. تبقى اديت عن نفسك في الحال، واديت عن نفسك في الماضي، وحملت عن اخيك الساهي عن الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، ليعطيك الله شحنة البركة في كل ما تأتيه مضاعفا بنيتك فيه. واذا كان ذلك في بسم الله فيجب ايضا ان نأخذ في الحمد لله. الحمد لله نقولها عند مشاهدة نعم لم تكن ثمرة عملنا، النعم اللي في الكون دي لم تكن ثمرة عملك، وفيه نعم كانت ثمرة عملك، فاستقبل النعم التي ليس لك فيها عمل بالحمد لله الذي تفضل بها من غير حول منك ولا طول. واذا كان بعملك فاحمد الله على ان العمل قد اتى بهذه الثمرة، وقل الحمد لله خلاص. والحمد لله عن ايه برضو زي ما قلنا هناك، زي ما قلنا في البسملة هنقول في كل عمل ايه ثمرة، هنقول الحمد لله خلاص. والحمد لله على كل نعمة نسيت فيها الحمد لله خلاص. والحمد لله عن كل منعم عليه نسي ان يقول الحمد لله.
الحمد لله.
وبذلك نكون قد اخذنا بركات فاتحة الكتاب باسرها.
الحمد لله عليك يا شيخ.